أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في شرطية التنجيز وعدم التعليق، وقد وضحنا الكلام بما لا مزيد عليه، ووصلنا إلى بعض الصور. هل أن هذا التنجيز أو هل أن هذا التعليق يصحح العقد أم لا؟ وهذه الصور قد ذكرها الشهيد الأول رحمه الله في كتابه القواعد. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: إلا أن ظاهر الشهيد الأول رحمه الله في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه امرأة، عليكم السلام، فيما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة فظهر حلها. بمعنى لو أن هذه المرأة لا أعلم هل هي محللة أو هي محرمة، هل هي محرمة لأنها أخت زوجتي أو لأنها أختي بالرضاء أو لأنها بنت زوجتي السابق محرمة الصيد، أو هي محللة لأنها ليست أختي بالرضاء وليست أختا لزوجتي وليست بنتا لزوجتي، إذن هي محللة، يوجد شك، فتزوجها وهو ليس عالما بحالها هل هي حلال أو هي حرام، فقال: إن كنت حلالا علي فقد تزوجتك، أو هي قالت له: زوجتك نفسي على مهر كذا، هو قال: قبلت إن كنت حلالا علي، وأما أنا لا أدري هل أنت حلال أم حرام. ثم بالواقع ورما بحثوا ورما أدوا العقد وبحثوا وجدوا أنها محللة عليه. ماذا قال الشهيد الأول رحمه الله؟ قال: هذا عقد باطل، هذا عقد باطل، حتى لو تبين بعد ذلك أنها محللة عليه لكن العقد باطل، لأنه عندما أدى العقد لم يكن عالما بحليتها من حرمتها. فقال: إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة. هو يذكر مثال الوكيل، يذكر مثال الوكيل، بمعنى أن وكيلا زوج موكله من امرأة والوكيل لا يعلم هل هذه المرأة محللة لموكله أو محرمة لموكله، ثم بان بعد العقد أنها محللة، قال الشهيد الأول: هذا العقد باطل. وإنما ذكره في مسألة الوكيل لأننا قلنا مرارا وتكرارا أصل التنجيز وعدم التعليق وين نبع؟ منين نبع؟ من يا كتاب؟ من كتاب الوكالة، كما فعل الشيخ الطوسي رحمه الله. جيد. وعلل ذلك، لماذا هذا العقد باطل مع أن المرأة، مع أن الزوجة قد تبين بعد ذلك أنها حلال وليست محرمة، وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقيد. إذا تذكرون من الذي اشترط الجزم؟ العلامة وفخر المحققين عليهما الرحمة والرضوان عرف التنجيز بمن عرفه؟ بالجزم. قالوا: لا بد أن يكون من يعقد عقد بيع أو إجارة أو نكاح أو إيقاع طلاق لا بد أن يكون جازما، وعرفوا التنجيز بالجزم. الشهيد الأول رحمه الله حصل من عدم هاي الفائدة فأفتى على طبق الجزم بعدم صحة هذا العقد. فإذا جاء الوكيل وقال زوجت هذه المرأة من موكلي، قلنا لنسألك سؤال، هاي المرأة تحل لموكلك أو تحرم؟ لأن أكو شبهة أنها أخت زوجة موكلك أو بنت زوجة موكلك، أو أكو شبهة أنها أخت موكلك بالرضاعة. فقال لا أدري، إن كانت حلال له فقد زوجته إياها أو فقد زوجتها منه. قال الشهيد الأول بما أن الجزم غير موجود فالعقد باطل وليس صحيحا. قال الشهيد الأول رحمه الله وكذا الإيقاعات، يعني هذا الحكم مطلوبية الجزم مو موجودة في العقود فقط كالنكاح، وإنما موجودة في الإيقاعات أيضا. لذلك ذكر مثال الخلع، ذكر مثال الخلع، قال وكذا الإيقاعات كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها. شاك هل هذه زوجة أو ليست بزوجة لسبب من الأسباب، فقال أنت طالق أو أنت مخلوعة، بعدما تخلعه هي تبذل له المهر فيطلقها طلاقا خلعيا يعني بلا رجعة خلال العدة، من أنواع الطلاق البائن. بس نقول لها هل هي زوجة؟ يقول لعلها زوجة ولعلها ليست زوجة، لأن عندي شبهة هل العقد صحيح أو ليس صحيحا مثلا. فيقول الطلاق باطل لعدم الجزم بأنها زوجة، ولا طلاق إلا بلحاظ الزوجة، والخلع باطل لأنه لا يعلم بالزوجية، ولا خلع إلا مع تيقن والجزم بالزوجية. مثال آخر، قال أولا نائب الإمام عليه السلام قاضيان لا يعلم أهليته وإن ظهر أهلا. ليش ما قال الإمام؟ لأن الإمام لا يعين إلا من هو أهل، لأن الإمام يرى بنور الله عز وجل. فلذا قال نائب الإمام. نائب الإمام يعني منه؟ يعني إما أن يكون نائب خاص معين من قبل الإمام عليه السلام بخصوصه، كمالك الأشتر نائب من قبل أمير المؤمنين عليه السلام يسمونه نائب خاص، أو نائب عام كالفقيه العادل الجامع لشرائط الحكمي ولشرائط الفتوى، فإنه يعبر عنه بالنائب العام لأنه يتصف بصفات علمية وأخلاقية، هذه الصفات إذا توفرت في أي إنسان فهو نائب للإمام على نحو النيابة العامة. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه، هذا نائب عام للإمام. هذا النائب العام عين قاضيا دون أن يعلم هل هو أهل للقضاء أم لا، عينه قاضيا، ثم تبين أن هذا القاضي المعين من قبل نائب الإمام العام هو أهل للقضاء، بس لما عينه لم يكن يعلم بأنه أهل أو ليس أهلا. قال الشهيد الأول رحمه الله هذا التعيين باطل، لا يجوز للنائب أن يعين قاضيا إلا أن يكون جازما بأنه أهلا للقضاء، فإذا لم يكن جازما وكان شاكا فتعيينه باطل حتى لو كان في الواقع هذا الإنسان هو أهل للقضاء. ثم قال الشهيد الأول رحمه الله ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته فبان ميتا. ويخرج من هذا يعني شنو يخرج من هذا؟ هذا شنو هذا؟ لأن الأمثلة الثلاثة أمثلة التزويج مع الشك أنها محرمة أو محللة عليه، ومثال الطلاق مع الشك أنها زوجة أو ليست زوجة، ومثال تعيين القاضي أنه أهلا للقضاء أو ليس أهلا للقضاء. ذني ذهن العقد أو الإيقاع صحيح لو باطل؟ باطل لعدم الجزم. قال ويخرج من هذا، من هذا العقد ومن هذا الإيقاع الباطل، ماذا يخرج؟ بيع مال مورثه فضولا، بيع مال مورثه فضولا لظنه حياته، فبان ميتا. يعني أنا كنت أظن إن أبي حي، كنت أظن إن أبي حي، فبعت داره بيعا فضوليا، بعت كتابه بيعا فضوليا، بعت دابته بيعا فضوليا، ثم بان إن أبي قد توفي، وبيعي لم يكن فضوليا بل بعت مالي لأن أنا الوريد. هذا البيع صحيح لو باطل؟ قال هذا بيع صحيح، هذا بيع صحيح. لماذا؟ شنو الفرق ما بين الصور الثلاث الأول، صورة الزواج والطلاق والقضاء، وما بين هذه الصورة؟ قال لأن الجزم هنا حاصل بمن حاصل بأصل البيع، بعت وأنا صاحب جزم، البيع مجزوم به، بعتك. بس مو مثل لمن يتزوج هو شاك أن هذا الزواج مجزوم به أم لا، لعل هذا الزواج لا قيمة له بسبب من؟ بسبب أن الزوج، أن هاي المرأة محرمة علي، أو كمن طلق أو خالع يشك لعله لا طلاق ولا خلع لأن هذه ليست زوجة أصلا، أو من عين قاضيا ويشك لعل هذا ليس أهلا للقضاء ولا قيمة لهذا التعيين. أما من باع فضولا، من باع فضولا عند جزم بمن؟ بإيقاع البيع بأن أبا حي وقد بعت بيعا فضوليا، إذا علم أبي لعله يمضي البيع والبيع صحيح وسار المفعول. فقال لأن الجزم هنا حاصل يعني بأصل البيع، لكن خصوصية البائع غير معلومة، هل البائع هو الأب أو البائع هو الابن؟ هاي الخصوصية مرددة. أما أصل البيع، إيش في أصل البيع؟ محل جزم. خصوصية هل إن البائع هو الوارث أو المورث، هاي الخصوصية فيها ترديد. أما أصل البيع فلا ترديد فيه. ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله وإن قيل بالبطلان أمكنه، لا تراكم مجال أن نقول بالبطلان لعدم القصد إلى نقل ملكه. يقول من الممكن أن نقول هذا أيضا باطل، كما أن الثلاثة الأول باطلة، هذا الرابع أيضا باطل. كيف يكون باطلا؟ قال لعدم القصد إلى نقل ملكه. نقول له هل قصدت أن تنقل ملكك إلى المشتري؟ يقول كلا، قصدت أن أنقل ملك أبي إلى المشتري، لأنني كنت ظانا بأن أبي حي يرزق. ثم قال وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر أبوه، ماذا ظهر؟ ميت. هل هذا الزواج صحيح أو باطل؟ قيل نعم زواج صحيح، فإن الابن لا يحق له أن يزوج أمة أبيه، بل الأب هو الذي يزوج أمة نفسه، هو المالك هو يزوج، فالابن زوجها ظانا إن أباه حي، ثم تبين إن أباه ميت، والأمة من أكمل ملك الابن، فهل تزويج الابن لأمته التي زوجها ظانا أنها أمة أبيه هل صحيح الزواج او باطل؟ قال لا يبعد القول ذيبا، لا يبعد القول بالصحة. انتهى ما ذكره الشهيد الاول عليه الرحمة والرضوان. اذا الشهيد الاول ذكر كم مسألة؟ 5 مسائل. مسألة ان يتزوج بامرأة يشك هل هي له حلال او حرام، قال هذا عقد باطل. مسألة ان يطلق او يخالع امرأة ويشك هل هي زوجة او ليست زوجة، قال هذا ايقاع باطل. ومسألة ان يعين الحاكم الشرعي ان يعين قاضيا ويشك هل هذا القاضي اهل للقضاء ام لا، قال هذا التعيين باطل. لماذا؟ لعدم الجزم، لعدم الجزم. واما لو باع مال ابيه ثم تبين ان اباه ميت هذا بيع صحيح. واما لو زوج امة ابيه وبان ان اباه ميت فهذا التزويج صحيح. لماذا الثلاث الاول باطل؟ لعدم الجزم. لماذا الرابع والخامس صحيح؟ قال لوجود جزم في البيع ولوجود جزم في التزويج. وانما وين الترديد؟ من البائع ومن المزوج؟ ظن ان البائع هو ابوه ثم تبين هو لان اباه ميت، ظن بان المزوج هو ابوه ثم تبين ان اباه ميت فالمزوج هو. قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله والظاهر. وليش فرق؟ لماذا فرق الشهيد الاول ما بين هذه الصور؟ قال والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه. قال هو كم مثال ذكر؟ مو 5؟ خلينا نجي للثلاثة الأول. ثلاثة الأول عندنا نقاش: تزويج والطلاق والخلع وتعيين القضاء. لأن ثلاثة ماذا أفتى الشهيد الأول رحمه الله؟ أفتى بأن التزويج باطل والطلاق والخلع باطل وتعيين القاضي باطل. لماذا؟ لعدم الجزم. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لا، هناك فرق بين الطلاق من جهة والخلع. طلاق والخلع يفترق عن من؟ عن التزويج وعن تعيين القاضي. قال والظاهر الفرق بين مثال الطلاق كمن طلق امرأة ولا يعلم هل هي زوجة ام لا وطرفيه، يعني التزويج من تزوج امرأة ولا يعلم هل تحل له ام لا، وتولية القضاء من ولى قاضيا ولا يعلم هل هو اهل للقضاء ام لا. والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه بامكان الجزم فيهما. وين فيهما؟ يقول من الممكن ان يقع جزم فيهما، يعني في التزويج وفي تولية القضاء دون مثال الطلاق. قال الطلاق ما بي جزم، الطلاق لا جزم فيه. يقول كيف؟ هو قال فهم. يقول شلون فرقت ما بين التزويج قد يحتوي على جزم فيصح وتولية القاضي قد يحتوي على جزم فيصح، وأما الطلاق والخلع يقول لا يحتوي على جزم فلا يصح أن يطلق من لا يعلم بأنها زوجة أو ليست زوجة. شنو الفرق؟ قال الفرق كالتالي. يقول الزواج هل يتقوم بعدم كون المرأة محرمة؟ كلا. حقيقة الزواج لا علاقة لها بأن هذه المرأة محرمة أو هذه المرأة ليست محرمة، لا يتقوى بذلك. وإنما كون المرأة غير محرمة شرط في صحة الزواج، وإنما كون المرأة محرمة شرط في صحة الزواج، أما الزواج بما هو هو ليس من مقوماته أن تكون هذه ليست أختا لزوجته، وليست أختا للرضاع، وليست بنتا لزوجته، وليست أما لزوجته. قال هذه الأمور لا تقوم الزواج، هذه شرط في صحة الزواج الشرعي، هذه شرط في صحة الزواج الشرعي. بعد قال القضاء نفس الشيء، فإن الاجتهاد والعدالة لا يقومان عنوان القاضي، وإنما الاجتهاد والعدالة شرطان في نفوذ القضاء الشرعي، شرطان في أن القضاء الشرعي فيه نافذ وصحيح وشرعي ويجب اتباعه، شرطان وليس مقومان. يقول أما مسألة الطلاق المشكوكة هل هي زوجة أم لا، فإن عنوان الزوجية يقوم عنوان الطلاق، لا طلاق إلا أن تكون المرأة زوجة، يقوم عنوان الطلاق. يقول لذلك فرقت بين الطلاق وبين التزويج وتعيين القاضي. إذن من الممكن أن يتحقق الجزم مع التزويج وإن كنت شاكا في الحلية والحرمة، لأن الحلية والحرمة لا تقوم عنوان الزواج وإنما هي شرط في صحة الزواج. ومن الممكن أن يصح تعيين القاضي إذا ظهر فيما بعد أنه جامع للشراط، بس أنا أشك الآن هل هو جامع للشراط أم لا. قال يصح ماذا؟ يصح تعيينه. لماذا؟ قال لأن الاجتهاد والعدالة لا تقوم عنوان القاضي، وإنما هي شرط في صحة القضاء وفي نفوذه. فمن شك هل يجوز له أن يتزوج من هذه المرأة أو لا يجوز فتزوجها، وتبين أنه يجوز له أن يتزوجها فالزواج صحيح. ومن شك هل هذا مجتهد عادل أم لا وعينه قاضيا ثم تبين أنه مجتهد عادل، قال التعيين صحيح. أما من شك هل هذه زوجة أو ليست زوجة وطلقها ثم تبين أنها زوجة فالطلاق باطل. لماذا؟ لأن الزوجية تقوم الطلاق، تقوم الطلاق. شنو المراد من عملية أو عنوان تقوم؟ شنو المراد من عدها؟ المراد منها هي مسألة الشرط العرفي، المقوم هو الشرط العرفي. إذن المقوم هو الشرط العرفي، فالعرف لا يرى اشتراط أن تكون هذه المرأة ليست أختا بالرضاع كي يصح أن تكون زوجة، لا يرى العرف شرطية ذلك، ولا يرى العرف شرطية الاجتهاد والعدالة في القاضي، لا يرى شرطية ذلك. لذلك عبرنا عنها غير مقومات، الاجتهاد والعدالة غير مقومة للقضاء، وإنما شرط في صحة القضاء الشرعي. وكون المرأة ليست أختا بالرضاع غير مقوم لصحة النكاح، وإنما شرط في صحة النكاح. لماذا غير مقوم؟ لأنه ليس شرطا عرفيا. أما الطلاق يشترط عرفا أن تكون زوجة كي يصح الطلاق. لذلك قال من طلق امرأة ولا يعلم هل هي زوجة أو غير زوجة فطلاقه باطل، حتى لو بان أنها زوجة بعد ذلك. فافهم جيد. ثم نرجع إلى الشهيد الأول رحمه الله، قال في موضع آخر: ولو طلق بحضور خنتين فظهرا رجلين، ممكن الصحة، وكذا بحضور من يظنه فاسقان فظهرا عدلان، كذلك ممكن القول بالصحة. بمعنى نحن نعلم بأن الطلاق يشترط في صحته حضور شاهدين عدلين، سماع شاهدين عدلين، رجلين، أن يستمع رجلان عادلان لصيغة الطلاق الشرعية. فإذا كان في مجلس يوجد خنثيان، والخنثى لا أعلم هل هو ذكر في الواقع أو أنثى في الواقع، لا أعلم، فقلت أمام هذين، قلت زوجتي طالق وأنا أعلم بأن هذين خنثيان، ثم تبين بأن هذين الخنثيين محسوبين على من؟ محسوبين على الرجال حسب القرعة أو حسب مجرى البول، حسب العلامات المذكورة في محلها. يقول: هل يصح الطلاق؟ قال: نعم يصح الطلاق، لأنك طلقت أمام رجلين أو طلقت أمام خنثيين، حكم الشارع بكونهما رجلين، طلاقك صحيح. وإن كنت تظن بأن طلاقك لم يكن صحيحا بسبب إنهما خنثيان، ولكن بما أنه تبين أنهما رجلان فالطلاق صحيح. يقول: كذلك لو كان في مجلس يوجد رجلان فاسقان في نظري، فماذا قلت؟ زوجتي طالق، ثم تبين أنهما ليسا فاسقين بل هما عادلان، بل هما عادلان، قال: لا يبعد أن الطلاق صحيح، لأنه جامع للشرائط في الواقع، في الواقع هو جامع للشرائط. ويشكلان في العالم بالحكم. يقول: نعم، ويشكلان، يعني صورة الخنثى وصورة الفاسق، يقول فيهما إشكال لمن كان عالم بالحكم. من العالم بالحكم؟ إنسان متفقه يعلم بأن شهادة الخنثى لا تكفي، فقال: زوجتي طالق، هذا ما قاصد الطلاق. أو من كان متفقها ويعلم أن شهادة الفاسق لا تكفي، فقال: أمام الفاسقين زوجتي طالق، هذا ما قاصد الطلاق. حتى لو تبين بعد ذلك أن الخنثى رجل وأن الفاسق عادل، قال: لا يصح الطلاق، لأن العالم المتفقه لم يقصد الطلاق، لأنه يعلم بأن شرائط الطلاق ليست مجتمعة. مثل من؟ كمن علم بأن زوجته حائض فقال لها: أنت طالق، هل يصح الطلاق؟ لا يصح. قالوا: حتى لو تبين بعد ذلك أنها لم تكن حائضا وكانت مستحاضا، فإن الطلاق لا يحكمون بصحته، لأن الذي طلق كان يرى عدم صحة الطلاق، لأنه يعلم بأنها حائض ويعلم بأن الحيض لا يجتمع مع الطلاق. فقال: ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح، فمن طلق الحائض ما عنده قصد الطلاق الصحيح، ومن طلق أمام خنثى لم يقصد الطلاق الصحيح، ومن طلق مع شهادة فسق لا يقصد الطلاق الصحيح، فلا يمكن لنا أن نسجل عليه طلاقا صحيحا. انتهى الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة التنجيز وعدم التعليق. أما المسألة التي بعدها قال رحمه الله: ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب وبين القبول. ولعل أول من ذكر هذا الشرط هو العلامة الحلي رحمه الله. العلامة الحلي رحمه الله أول من ذكر هذا الشرط، فقال: لا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وفي البائع والمشتري. في الثمن شلون؟ أقول لك بعتك كتابي بدينار، أنت ماذا تقول؟ قبلت أن أشتري كتابك بدرهم. قال هذا باطل، لأنه لا تطابق بين الثمن في الإيجاب وبين الثمن في القبول، أو عدم التطابق في المثمن. بعتك كتابي بدينار، تقول لي قبلت أن أشتري قلمك بدينار، قال هذا أيضا باطل لعدم التطابق في المثمن، أو عدم التطابق في المشتري. بعتك أنا زيد بعتك كتابي بدينار، أنت ماذا تقول؟ اشتريت كتاب عمرو بدينار. تطابق ماكو بين المشتري وبين من في الإيجابي والقبول. الذي باع ماكو تطابق في البائع. الذي باع زيد، وانت قاعد تشتري، منين تشتري؟ يقول اشتريته من عمر. او بالعكس، بعت كتابي الى زيد، عمر ماذا يقول؟ اشتريت كتابك، انا بعت الزيد والذي قبل عمر. قال اذا التطابق بين الإيجاب وبين القبول من شراء صحة البيع. فقال: ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري. شلون من حيث خصوص المشتري؟ كقول البائع مثلا: بعت كتابي إلى زيد، فقال عمرو: اشتريت الكتاب. تطابق بالمشتري ما موجود. أو المثمن كقول البائع: بعت كتابي. إيش قال المشتري؟ اشتريت قلمك. ماكو تطابق في المثمن. أو الثمن كقول البائع: بعت كتابي بدينار. ماذا يقول المشتري؟ اشتريت كتابك بدرهم. ماكو تطابق في الثمن. ثم قال: أو توابع العقد من الشروط. أكو شروط بالعقد، الشروط التي لا تحلل الحرام ولا تحرم الحلال ولا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة، شروط لا بأس بها. فإذا قلت له: بعتك داري بشرط أن تسكنها أنت، فماذا قال المشتري؟ اشتريت دارك بشرط أن يسكنها ابني، أن يسكنها أخي. هنا أنا لم يقع تطابق بين شرط البائع وبين شرط المشتري. أو توابع العقد من الشروط فقبل المشتري على وجه آخر، الثمن شيء وقبل المشتري بثمن آخر، المثمن شيء قبل المشتري بمثمن آخر، الشرط شيء وقبل المشتري بشرط آخر. لم ينعقد هذا البيع. إذن هكذا تقرأ العبارة: فلو اختلفا في المضمون لم ينعقد. ما هو الدليل على هذا الاشتراط؟ قال: دليله أوضح من الواضح. قال: ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بي من الرضا، القبول رضا بي من رضا بالإجاب. إذا لابد أن يكون القبول يتطابق ويا من يتطابق مع الإجاب. ما يصير الإجاب شيء والقبول شيء آخر، مع أن أصل القبول هو الرضا بالإجاب. ثم يعطي أمثلة، قال فحينئذ لو قال، من قال؟ لو قال البائع لوكيل المشتري، لو قال البائع لوكيل المشتري، فحينئذ لو قال البائع لوكيل المشتري بعته من موكلك بكذا، من بمعنى إلى، يعني أنا البائع وزيد المشتري وعمر وكيل المشتري، عمر وكيل المشتري، فقلت بعت كتابي إلى زيد، فماذا قال الوكيل؟ اشتريته لنفسي، أنا بعت الزيد ووكيل زيد قبل بالبيع، بس قبل المن لنفسه، فالبائع وهو أنا قصدت أن يكون المشتري زيد، ووكيل زيد قصد أن يكون المشتري هو عمر وكيل المشتري. قال ولو قال بعته إلى موكلك بكذا، فقال من فقال الوكيل اشتريته لنفسي، قال لم ينعقد لعدم التطابق. ولو قال بعت هذا من موكلك، فقال الموكل الغير المخاطب قبلت، صح. أما لو أنا خاطبت الوكيل قلت له بعت كتابي إلى موكلك، الوكيل غير مخاطب، إيش قال الوكيل وهو بعيد؟ قال قبلت، صح أو لم يصح؟ قال صح. وكذا لو قال بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل، صح. هالمرة خاطبت منه، خاطب الزيد، قلت يا زيد بعتك كتابي، زيد عشر الوكيل، قال لي اقبل، فوكيل زيد ماذا قال لي؟ قبلنا او قبلت ان تبيع كتابك الى موكلي، هذا ايضا صحيح، بدل ما يقبل زيد وكيل زيد هو الذي قبله، لا مانع. ولو قال بعتك العبد بكذا، بعتك العبد بكذا، فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن، او اشتريت نصفه بنصف الثمن، قال لم ينعقد. هاي صورة عدم الانعقاد. عندي عبد مملوك، قلت بعت عبدي اليك بمئة دينار، بعتك عبدي بمئة دينار، انت ايش قلت؟ اشتريت نصف عبدك بمئة دينار. لا يوجد تطابق في من؟ لا يوجد تطابق في المثمن، لانني بعت العبد كاملا بمئة دينار، انت اشتريت نصف العبد بمئة دينار، لا ينعقد هذا البيع. او لا، قلت لك بعتك عبدي بمئة دينار، انت قلت اشتريت نصف عبدك بخمسين دينار، قال هذا ايضا لا يصح لعدم التطابق، قال لم ينعقد. وكذا لو قال بعتك العبد بمئة درهم، فقال اشتريته بعشر الدنانير، العشر الدنانير تساوي مثلا تساوي مئة درهم، او عشر الدنانير اكثر من مئة درهم، قال مع ذلك لا يصح، لان الثمن في الايجاب هو مئة درهم، وفي القبول هو عشرة دنانير، وهذا ليس مقبولا. وكذا يعني وكذا لا ينعقد، لو قال بعتك العبد بمئة درهم فقال اشتريته بعشرة دنانير لعدم التطابق في الثمن. ولو قال منو قال؟ ولو قال البائع، ولو قال البائع للاثنين بعتكما العبد بألف، فقال احدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن، لم يقع. لماذا لم يقع؟ لان الخطاب كان ينصب عليه من؟ على مشتريين، على مشتريين، على ان يكون نصفه لزيد المشتري الاول ونصفه لعمر المشتري الثاني، او ثلث الزيد ثلثين العمر، او ربع الزيد وثلاث ارباع العمر. المهم يتفقون فيما بينهم في ان يشتريا هذا العبد كاملا. فقلت بعت عبدي الى زيد وعمر بألف دينار. هم يتفقون بيناتهم، يشتروا على نحو النصيفة، على نحو ثلث بثلثين، ربع بثلاثة ارباع، بيناتهم. واحد ما اشترى، الثاني ماذا قال؟ اشتريت نصف عبدك بنصف الثمن. هل يصح هذا؟ قال لم يقع، لان البيع انصب على بيع العبد كاملا وشراء. كم واحد اللي يشترون؟ اثنين. فما هو الذي حصل؟ بيع نصف العبد والمشتري واحد. ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز. يعني انا ماذا قلت؟ بعت عبدي اليكما بألف. قال زيد اشتريت نصفه بخمسمائة، وقال عمرو اشتريت نصفه الاخر بخمسمائة. قال لا يبعد الصحة، لان ما قصد قد وقع. فقال لا يبعد الجواز. بعد قال ونحوه لو قال البائع بعتك العبد بمئة، فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين. قال ايضا لا يبعد القول بمن؟ لا يبعد القول بالجواز. اذا عندي عبد مملوك واحد، قلت بعت عبدي اليك بمئة دينار، عبدي الكامل بثمن كامل، ماذا قال المشتري؟ اشتريت نصفي عبدك، كل نصف بخمسين. النتيجة شنو النتيجة؟ اشترى عبدي كاملا بمئة. فلا يبعد القول بصحة، لا يبعد القول بصحة هذه الصيغة لوجود تطابق في الجملة بين الإيجاب والقبول. ثم قال وفيه إشكال. منين يرد الإشكال؟ يقول لعدم التطابق. لماذا لا يوجد تطابق؟ قال لأن الإيجاب وقع على المجموع، والقبول وقع على قسمي المجموع. بعتك عبدي، تجاوبتني، اشتريت نصفيه أو اشتريت نصفه الأول بخمسين ونصفه الثاني بخمسين. يقول لا يبعد هنا أيضا، لا يبعد القول بعدم صحة هذا الإيجاب والقبول، وبعدم صحة هذا البيع، نظرا لمن؟ نظرا إلى أن الإيجاب كان على المجموع، والقبول كان على نصفي مجموع وعلى جزئي مجموع. وأما ما بقي من مسألة فقد إن شاء الله، كي نصل إلى مسألة الصحيح والفاسد. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.